بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع عشر من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس. الوجه الأول: تتمة باب من نوادر الأخبار. روى ابن جريج قال: حدثني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه قال: سمعته يقول: كان رجل من بني إسرائيل يقرأ، فإذا بلغ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بكى وفاضت عيناه، ثم يطبق المصحف. فعل ذلك ما شاء الله من الزمان، ثم قال: أي ربي، أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه. فأري في المنام مسكينا سائلا يقول له بختنصر ببابل، فانطلق بمال وأعدد له. وكان رجلا موسرا، فقيل له: أين تريد؟ قال: أريد التجارة. فنهض حتى نزل ببابل، فاكترى به منزلا ليس فيه أحد غيره، وجعل يدعو المساكين ويعطيهم ويلطف بهم، حتى لم يبق أحد منهم إلا جاء. فقال: هل بقي مسكين غيركم؟ قالوا: نعم، مسكين بفج آل فلان، مريض يقال له بختنصر. فقال لغلمته: انطلقوا. وانطلق معهم حتى أتاه، فقال له: ما اسمك؟ قال: بختنصر. قال لزلمته: احتملوه. فنقله إليه، فمرضه حتى بهق، وكساه وعطاه نفقة. ثم أذن الإسرائيلي بالرحيل، فبكى بختنصر. فقال له الإسرائيلي: ما يبكيك؟ قال: أبكي أنك فعلت معي ما فعلت، ولا أجد شيئا أجزيك به. قال: بل شيئا يسيرا، إن ملكت أطعتني. فجعل بختنصر يلتوي ويقول: تستهزئ بي؟ ولا يمنعه أن يعطيه ما سأل، إلا أنه يرى أنه يستهزئ به وأبى عليه. فبكى الإسرائيلي وقال: لقد علمت أنه ما يمنعك أن تعطيني ما سألت، إلا أن الله تعالى يريد أن ينفذ ما قضى وما قد كتبه عنده في كتابه. ثم ضرب الدهر ضرباته، فقال سيحون وهو ملك فارس ببابل: إنا لو بعثنا طليعة إلى الشام كان حسنا. قالوا: وما يمنعك؟ قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان. فبعث رجلا وأعطاه 100,000، فخرج. وخرج بختنصر في مطبخه لا يخرج إلا أن يأكل، لا همة له غير شباع بطنه. فلما قدم الشام رأى صاحب الطليعة أرضا أكثر أرض الله خيلا ورجلا وسلاحا، فكثر ذلك في زرعه، فلم يسأل، ولحقه جزع. وجعل بختنصر يمشي في مجالس أهل الشام، فلا يدع مجلسا إلا وهو يقول لأهله: ما يمنعكم أن تغزوا بابل مع كثرة ما أرى معكم من الخيل والرجل؟ فلو غزوتموها لأصبتم بها المال والعيال. قالوا: فلا نحسن القتال ولا نعرفه، حتى استنفد مجالس أهل الشام. ثم رجع إلى الطليعة ولم ينل منهم كثير نيل لما رأى. وجعل بختنصر يقول لمن يلج على الملك: لو دعاني الملك لأخبرته غير ما يخبره فلان، يعني الطليعة. فرفع ذلك إليه فدعاه فأخبره الخبر، وقال: إن فلانا لما رآها أكثر أرض الله خيلا ورجلا حسبهم أجلد الناس، فكثر ذلك في زرعه ولم يسألهم عن شيء. وإني لم أدع مجلسا بالشام إلا جالست أهله، فقلت لهم كذا فقالوا لي كذا. فقال الطليعة لبختنصر بعد خروجه من عند الملك: فضحتني أيها الرجل، فهل لك في 100,000 تأخذها وتنزع عما قلت؟ قال: لو أعطيتني بيت مال باب لما نزعت. ثم إن الدهر ضرب ضربة وقال الملك: لو بعثنا جريدة خيل إلى الشام، فإن وجدوا مساغا ساغوا، وإن انتهبوا ما قدروا عليه. قالوا: فما ضرك لو فعل؟ قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان أو فلان. قال لهم: بل الرجل الذي أخبرني بما أخبر. فدعا بختنصر فأرسله وأرسل معه 4,000 من فرسانهم، فانطلقوا فجاسوا خلال الديار، فسبوا ما شاءوا وخربوا ولم يقتلوا، ورمى في جنازه سيحون فمات. فقالوا: استخلفوا رجلا. فقالوا: على رسلكم حتى يأتي أصحابكم من وجهتهم. فأمهلوا حتى جاء بختم الصرخ، فقسم ما جاء به في الناس، فقالوا ما رأينا أحق بالملك من هذا، فمن لكوه؟ فلما ضرب لهم ملكه بجيرانه قال لهم يوما موعدكم ثالثة، فمن استأخر بعدها منكم فليمشي إلى خشبتي. فغزى الشام، فذلك حين قتل وخرب بيت المقدس وانتزع حليته وحملها وجعل يشرب فيها الخمور وخوانا يأكل عليها الخنازير، وحمل التوراة معه ثم ألقاها في النار، وقدم فيما قدم بمئة وصيف منهم دانييل وعزير، وكان يقال له عزريا وحنانيا وميشائيل. فقال لإنسان أصلح لي أجسام هؤلاء لعلي أختار منهم أربعة يخدمونني. فقال دانييل لأصحابه اعلموا أنهم إنما نصروا عليكم بما غيرتم من دين آبائكم، لا تأكلوا لحم الخنزير ولا تشربوا الخمور. فقالوا للذي يصلح أجسامهم هل لك أن تطعمنا طعاما هو أهون عليك في المؤونة مما تطعم أصحابنا؟ فإن لم نسمن قبلهم أكثر من سمنهم رأيت رأيه. قال ماذا؟ قالوا خبز الشعير والكراث. ففعل، فسمنوا قبل أصحابهم فأخذهم بخت نصر يخدمونه. قال فبينما هو كذلك إذ رأى بخت نصر رؤيا فجلس ثم نسيها، ثم عاد فرآها ففزع، فقام من نومه ثم عاد فرقد فرآها، فخرج إلى الحجر فنسيها. فلما أصبح دعا العلماء والكهان فقال أخبروني بشيء رأيت البارحة، وإذا أخبرتموني بما رأيت فأولوا لي رؤياي، وإلا فليمشي كل رجل منكم إلى خشبتي، موعدكم ثلاث. فقالوا هذا خبر قد أضلنا منه بلاء، فكيف بالنجاة منه؟ فجعل دانييل يقول كلما مر به رجل من رجاله لو دعاني الملك لأخبرته بما رأى وأولت ذلك. فجعلوا يقولون ما أحمق هذا الغلام الإسرائيلي، إلى أن مر به كهل فقال ذلك له، فرفعه إلى الملك وأخبره. فدعاه الملك وقال له ماذا رأيت؟ قال رأيت تمثالا. قال إيه. قال ورأسه من ذهب. قال إيه. قال وعنقه من فضة. قال إيه. قال وصدره من حديد. قال إيه. قال وبطنه من صفر. قال إيه. قال ورجلاه من آنك. قال إيه. قال وقدماه من فخار. قال نعم هذا الذي رأيت. قال فجاءت حصاة فوقعت في رأسه ثم في عنقه ثم في صدره ثم في بطنه ثم في رجليه ثم في قدميه فأهلكته. قال نعم، فما تأويل هذا؟ قال أما الذهب فملكك، وأما الفضة فملك ابنك من بعدك ثم ملك ابن ابنك، وأما الفخار فملك النساء. فكساه جبة سبنية وسوره وأجازه، وأمر أن يطاف به في القرية، وأخبر أن خاتمه جائز على ما ختم. فلما رأت ذلك فارس قالوا ما الأمر إلا أمر هذا الإسرائيلي، فكيف نهدمه؟ قالوا ائتوه من نحو الفتية الثلاثة أصحابه ولا تذكروا له دانييل فإنه لا يصدقكم عليه. فأتوا فقالوا إن هؤلاء الفتية الثلاثة ليسوا على دينك، وهم يكرهون ما تستحسنه، وآية ذلك أنك إذا قربت إليهم لحم الخنزير والخمر لم يأكلوا ولم يشربوا. فأمر بحطب كثير فوضع، ثم أوقدت النار ورماهم فيها. فلما كان من آخر الليل أمر بالنظر إليهم، فإذا هم يتحدثون وإذا معهم رابع يروح عليهم ودانييل يصلي. قال من هذا يا دانييل؟ قال هذا جبريل، ظلمت القوم فأمر بهم فأنزلوا. قال ومسك الله عز وجل بخت نصر من الدواب بكلها، فجعله من كل صنف من الدواب، رأسه من السباع الأسد ومن الطير النسر، وملك ابنه بعده، وكان دانييل يسدده وكان معه، ثم رماه عنه وأطفاه. ثم إنه رأى كفا فرجت بين لوحين مكتوب فيها سطران، فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما. فقالت أمه إنك لو دعوت دانييل وأعدت إليه منزلته منك ومن أبيك عرفك. ف فدعاه فقال إني معيد إليك منزلتك من أبي فأخبرني ما هذان السطران. قال أما معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك، وأما السطران فإنك تقتل الليلة. قال فأمر أن يخرج كل من في القصر فأخرجوا أجمعين، وأمر بقفل أبوابه فغلقت الأبواب، وأدخل معه رجلا وضع بيده سيفا وقال له كل من جاءك من خلق الله الليلة فاقتل ولو قال أنا فلان، يعني نفسه. وبعث الله عليه البطن فجعل يمشي والآخر نائم، فبينما هو كذلك إذ استيقظ ونهض إليه فقال أنا فلان، فضربه بالسيف فقتله. قال الله تعالى وإن عدتم عدنا. قال فبعث الله عليهم العرب فلم يزالوا يسومونهم سوء العذاب ولا يزالون إلى يوم القيامة في ذلة وصغار. قال ابن جريج فبلغني أن سعيد بن جبير كان يحدث بهذا الحديث، فلما بلغ هذا الموضع أخذه رسول الحجاج بن يوسف. وروى حماد عن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا من علماء أهل الشام وجد نعت بختنصر وأنه غلام يتيم وله والدة وله ذؤابة في رأسه من أهل بابل، وأنه تقدم فسأل عنه وعن أمه حتى عرفهما بالنعت، فنزل عليهما وكان وهو غلام يسوق العجاجيل والدجاج، فقال له ذات يوم إنك ستملك فارس والشام فاكتب لي أمانا ولقومي. قال ما أدري ما هذا الذي تذكر، فلم يزل به حتى قال له اكتب أنت ما شئت، وكتب له ولقومه أمانا، فأراد أن يختمه فلم يقل لبختنصر خاتم، فأخذ خاتم حديد من نطاق أمه فختمه، ثم إنه دخل الشام فأتاه الرجل فحيل بينه وبينه فقال لمقدمته إن للملك عندي نصيحة، ولم يزل يدفعه بعضهم إلى بعض حتى انتهى إلى الملك ودخل عليه، فقال أما تعرفني؟ قال ما أعرفه، فقص عليه القصة وذكره ودفع إليه الأمان، فقال ما أدري ما هذا الذي تذكر، ورثت هذا كابرا عن كابر عن آبائي، فلم يزل به حتى أقر، فوفى له وأمنه وقال لا يسمع هذا منك أحد. ولما ظهر على الشام إذ هو بدم يحيى بن زكريا يغلي، فقال لأقتلن هذا الدم حتى يسكن، فقتل عليه 70,000. فجاء قاتله فقال إن هذا الدم لا يسكن أبدا حتى تقتلني، فأنا قتلته، فقتله وسكن الدم وظهر على الشام وخرب بيت المقدس وحرق التوراة، وجاء معه بدانييل وميخائيل وعزير وحزقائيل، ودفعهم إلى صاحب مطبخه، ثم ذكر الرؤيا وزاد فيها فيجيء نبي من العرب فيغلب وينقض تلك الأوثان كلها ويكون الدين كله لله. وقال ابن الكلبي كان سنمار الرومي من أصنع الناس للبنيان، فبنى لبعض ملوك العرب بنيانا سر به وأعجبه، وخاف إن استبقى سنمار بنى بعده مثل ذلك البنيان لغيره من الملوك، فأمر به فرمي من فوق القصر فمات، فضربت به العرب الأمثال في سوء الجزاء حتى قال بعضهم جزاني جزاه الله شر جزائه، جزاء سنمار وما كان من ذنبي سوى رصه البنيان 70 حجة يعلي عليه بالقراميد والسكب، فلما رأى البنيان تم سحوقه وآبك مثل الطود ذي الباذخ الصعب، وظن سنمار به كل حظوة وفاز لديه بالمودة والقرب، فقال اقذفوا بالعلج من رأس شاهق، فذاك لعمر الله من أعظم الخطب. كتب ملك الروم إلى معاوية إن الملوك لم تزل تراسل بعضهم بعضا وتجتهد أن يغرب بعضهم على بعض، أفتأذن في ذلك؟ فأذن له، فوجه إليه رجلين أحدهما طويل والآخر أيد، الأيد القوي الوثيق التركيب، فقال معاوية لعمر: أما الطويل فقد أصبنا كفأ له، وهو قيس بن سعد بن عبادة، وأما الآخر الأيد فقد احتجنا إلى رأيك فيه. فقال: ها هنا رجلان كلاهما إليك بغيض، محمد بن الحنفية وعبد الله بن الزبير. قال معاوية: الذي هو أقرب إلينا منهما. فلما دخل الرجلان وجه إلى قيس بن سعد فدخل، فلما مثل بين يدي معاوية نزع سراويله فرمى بها إليه فلبسها فبلغت سندوة فأطرق مغلوبا. السندوة سدي الرجل. وقيل لقيس في ذلك: لم تبذلت في حضرة معاوية؟ هل فعلت غير ذلك؟ فقال: أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، وألا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود، وإني من القوم اليمانين سيد، وما الناس إلا سيد ومسود، وبذ جميع الناس أصلي ومنصبي، وجسم به أعلى الرجال مديد. ثم وجه إلى محمد بن الحنفية فدخل فخبر بما دعي إليه، فقال: قولوا له إن شاء فليجلس وليعطني يده حتى أقيمه أو يقعدني، وإن شاء فليكن القائم وأنا القاعد. فاختار الروم الجلوس، فأقامه محمد وعجز هو عن إقعاده، ثم قام الرومي فأقعده محمد وعجز الرومي عن إقامته، فانصرف الطويل والأيد مغلوبين. قل: أما هذا الخبر فمنكر ليس بالصحيح ولا أصل له، لأنه يخالف أخلاق قيس ومحمد، وليس فيه كبير فائدة لمنزلتهما. باب جامع من المذكرات مما لم يذكر في الأبواب المتقدمات. كان يقال: المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة، يعني في الخير. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: حلق القفا مما يزيد في الحفظ. وقال عبد الله بن عباس أيضا: حلق الرأس لا يصح في العقوبة، لأن الله عز وجل جعل حلق الرأس نسكا لمرضاته. قال عمر بن عبد العزيز: إياكم والمثلة في العقوبة، جز الرأس واللحية. وقال عبد الله بن عباس: إني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح به، ولعلي لا أتحاكم أبدا، وإني لأسمع بالغيث يصيب البلدان فأفرح ومالي فيها سائمة، وإني لآتي على الآية، فأود أن الناس يعملون بها ويعلمون منها ما أعلم. سأل رجل مطرف بن الشخير عن شيء، فقال: يا ابن أخي، لا تحمل سعة الإسلام على ضيق صدرك. كان يقال: لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة الحياء الضعف، وآفة اللب العجب، وآفة الظرف الصلف، وآفة الجود الشرف، وآفة الجمال التيه، وآفة السؤدد الكبر، وآفة الحلم الذل. كان يقال: العجب ممن يخاف العقاب ولم يكف، ورجى الثواب ولم يعمل. قال حارثة بن بدر الغداني: طربت بقانون وما كنت أقرب سفاها، وقد جربت في من يجرب، وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى، ومثل الغد الجائي، وكل سيذهب. ومن وصايا إبليس من النوادر أبيات أنس بن إياس يخاطب حارثة بن بدر الغداني هذا: أحار بن بدر قد وليت ولاية، فقن جرزا فيها تخون وتسرق، ولا تحقرا يا حار شيئا وجدته، فحظك من ملك العراقين سرق، وباهي تميما بالغنى، إن للغنى لسانا به المرء الهيوبة ينطق، فإن جميع الناس إما مكذب يقول بما يهوى، وإما مصدق يقولون أقوالا ولا يعرفونها، فإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا. فأجابه حارثة: جزاك إله الناس خير جزائه، فقد قلت معروفا وأوصيت كافيا، أشرت بشيء لو أشرت بغيره لألفيتني فيه لذلك عاصيا. امتحن يحيى بن أكثم رجلا أراده للقضاء فقال: ما تقول في رجلين أنكح كل واحد منهما الآخر أمة، فولد لكل واحد منهما ولد، فما قرابة ما بين الولدين؟ فلم يعرف، فسئل عن ذلك فقال: كل واحد منهما عم الآخر لأمه. دخل رجل على عبد الملك بن مروان فقال له: إني تزوجت امرأة وزوجت ابني أمها، ولا غناء بنا عن رفدك. فقال له عبد الملك: إن أخبرتني ما قرابة أولادكما إذا ولدتما فعلت. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا حميد بن بحدل، قد قلدته سيفك ووليته ما وراء بابك، سله عنهما، فإن أصاب لزمني الحرمان، وإن أخطأ اتسع لي العذر. فدعا به فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، إنك ما قدمتني على العلم بالأنساب، ولكن على الطعن بالرماح، أحدهما عم الآخر والآخر خاله. لو تزوج رجل امرأة وزوج ابنه ابنتها ثم ولد لهما، كان أحد المولودين عم الآخر والآخر ابن أخيه. كان يقال: ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في حديثهما من غير أن يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس مجلسا ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لا يسمع منه ولا يصغي إليه. ذكر الخشني عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: تذاكر نفر من الجن عيافة بني أسد، فقالوا: لو نظرنا إلى بعض ذلك. فأتوهم وقالوا: إنا ضلت لنا ناقة، فلو أرسلتم معنا بعض من يقفو لنا أثرها. فقالوا لغليم منهم: انطلق معهم. فاستردفه أحدهم ثم ساروا، فلقيهم عقاب كاسر إحدى جناحيها، فاقشعر الغلام فبكى، فقالوا: ما بالك؟ فقال: كسرت جناحا ورفعت جناحا، حلفت بالله الصراحة ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحا. قال الخشني: الجناح يؤنث ويذكر. نذرت امرأة أن تكسو ثوبا غزلته فأتقنته أفضل رجل بالبصرة، فقيل لها الحسن، فأتت به الحسن، فأرسل بها إلى أبي قلابة، فردها أبو قلابة وقال: إن الناس أصابوا فيك وأخطأت فيه. قال أبو عبيد: العارضة كناية عن الندى، فإذا قيل فلان شديد العارضة فذاك كناية عن سفه الكف بالعطاء، وإذا قيل فلان يقتصد فذلك كناية عن البخل، وإذا قيل العامل مستقص فذلك كناية عن الجور. وأما قولهم في المثل هذا أجل من الحرش، فإن الأصمعي ذكر في تفسيره ذلك أن الضب قال لابنه: إذا سمعت صوت الحرش فلا تخرجن. قال: وذلك أنهم يزعمون أن الحرش تحريك اليد عند حجر الضب ليخرج إذا ظن أنها حية. قال: وسمع ابنه يوما صوت الحقر، فقال: يا أبتي، هذا الحرش. فقال: يا بني، هذا أجل من الحرش. فأرسلهما مثلا وأنشد: وأفطن من ضب إذا خاف حارشا، أعد له عند التأنس عقربا. وفي المثل: تعلمني بالضب وأنا حرشته، لأبي البلاد الطهوي وكان من شياطين العرب. لهان على جهينة ما ألاقي من الروعات يوم رحى بطاني، لقيت الغول تسري في ظلام بتهب كالعباية صحصحاني، فقلت لها: كلانا نقض أرض أخو سفر، فصدي عن مكاني. فصدت وانتحيت لها بعطب حسام غير مؤتشب يماني، فقد سراتها والبرك منها، فخرت لليدين وللجيران فقالت زد، فقلت رويد إني على أمثالها ثبت الجنان، شددت عقالها وحفظت عنها لأنظر غدوة ماذا دهاني، إذا عينان في وجه قبيح كوجه الهر مشقوق اللسان، ورجلا مخدج ولسان كلب وجلد من سراء أو شنان. أما قوله فقالت زيد، فإنهم يزعمون فيما ذكر عمرو بن بحر الجاحظ أن الغول يستزيد بعد الضربة الأولى، لأنها تموت من ضربة وتعيش من ضربتين إلى 1000. يقول إذا ضربت ضربة ماتت إلا أن يعيد عليها الضارب قبل أن تقضي ضربة أخرى، فإنه إن فعل ذلك لم تمت. ولذلك قال شاعرهم: فسنيت والمقدار يحرس أهله، فليت يميني قبل ذلك شلتي. وهذا عندي من أكاذيب الأعراب وحماقات عمرو بن بحر ومجونه. ومن ذلك قول مدرج الريح وهو عامر المجنون، وإنما قيل له مدرج الريح في شعر قاله في امرأة من الجن زعم أنه كان يهواها وتتراءى له، فمن شعره يقول: لابنة الجني في الجو طلل، دارس الآيات عاف كالخلل، درسته الريح من بين الصبا وجنوب درجت حينا وطل. وكان مدرج الريح محمقا. وأما قول عبيد بن أيوب العنبري: فلله در الغول أي رفيقة لصاحب قصر خائف يتقصر، أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت حوالي نيرانا تبوخ وتزهر. فإن العرب تذكر أن الغيلان توقد النيران بالليل للعب والتخيير وإضلال أبناء السبيل. قلت: والدليل على أن الشياطين تضل الناس في الطريق وتحيدهم عن سبيلهم قول الله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ومن الدليل على صحة الغيلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده كعب بن زهير قصيدته اللامية التي يقول فيها: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيده إلا الأباطيل، فما تدوم على حال تكون بها، فما تلون في أثوابها الغول. فلم ينكره. قال أبو عمر: وكان عبيد بن أيوب هذا جوالا في مجهول الأرض، فلما اشتد خوفه وطال تردده أمعن في الهرب، فقال: لقد خفت حتى لو تمر حمامة لقلت عدو أو طليعة معشري، فإن قيل أمن قلت هذه خديعة، وإن قيل خوف قلت حق فشمري، وخفت خليلي ذا الصفاء ورابني، وقيل فلان أو فلانة فاحذري، فلله در الغول أي رفيقة لصاحب قصر خائف متنفر، في أبيات كثيرة. وأما قول أمية بن أبي الصلت: والحية الذكر الرقشاء أخرجها من جحرها أمانات الله والقسم، إذا دعا باسمها الإنسان أو سمعت ذات الإله أتت في مشيها رزم، من خلفها حمة لولا الذي سمعت قد كان بيتها، في جحرها الحمم ناب حديد وكف غير وادعة، والخلق مختلف واللون والشيم، إذا دعين بأسماء أجبن لها لنافس يفتديه الله والكلم، لولا مخافة رب كان عذبها، عرجاء تضلع في أنيابها عتم، وقد بلته فذاقت بعض مصطفه، فليس في سمعها من رهبة صمم، فكيف يأمنها أم كيف تألفه وليس بينهما قربى ولا رحم. فإنه يقول: إنها خرجت لاستحلافه إياها لا لرحم بينها ولا نسب. وقد أوضحنا في كتاب التمهيد أن من الحيات الصنفان من الجن، وأن منهم من أسلم فغير نسير أن يخضع لذكر الله وأسمائه. ومن عجائب الدنيا صنم قادس في غرب الأندلس على البحر من كورة شذونة، وقد ذكره الأوائل ونقل أهل الأخبار خبره. ومن أحسن ما قيل في وصفه من النظم ما أنشده غير واحد لأبي عثمان الشذوني العروضي، يخاطب بعض قواد شاذونة إذ أدخله إليه فرآه على قرب في تلك الجزيرة فقال: يا سيدا أبصرت عيني به عجبا، فما أبالي يقول الناس عن رهبي، لله ما أبصرته في شاذونة من عجائب كنت في إبصارها سببا. آثار مملكة دلت على ملك أذل بالملك أعناق الورى حقبا، وأسود واقف في رأس صومعة كأنه فوقها بالروح قد صلبا، مقدما رجله اليمنى ليرفعها كأنه يشتكي من طول ما تعبا، يمد يمناه بالمفتاح تحسبه مناولا غيره عجلان مكتئبا، وفقه في اليد اليسرى قد انقبضه كأنه ساتر عنا لما كتب، يومي إلى البحر نحو الغرب وجهته مستقبلا لغروب الشمس منتصبا، لا بد والله من قفل سيفتحه مفتاحه بعد الميقات أو قربا، وسائل لي عما ضل جوهره والذهن في فك معناه قد انتشبا. أجبته: إن في أخباره عجبا، فلا تسل عنه صفرا كان أو ذهبا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أشر من الخزر، ما بعث منهم نبي ولا صديق. الخزر الثقالبة الذين يسكنون شمال بحر الخزر أو بحر قزوين، وهم الروس والبلغار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن: يا بني، كم بين الإيمان واليقين؟ قال: أربع أصابع. قال: وكيف؟ قال: الإيمان ما سمعناه بآذاننا وصدقناه بقلوبنا، واليقين ما رأيناه بأعيننا فتيقنا، وبين السمع والبصر أربع أصابع. قال: أشهد أنك ابن رسول الله. قال الحكماء: شيئان أعيت الحكماء الحيلة فيهما، إذا أقبل الأمر أعيت الحيلة فيه أن يدبر، وإذا أدبر أعيت الحيلة فيه أن يقبل. قال خالد بن صفوان: احترس من العين، فوالله لهي أنم من اللسان، كان يقال: من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك، كان يقال: مثلت الدنيا بطائر، فالبصرة ومصر جناحان، والشام والعراق والجزيرة وما والاها الجوف، واليمن الذنب. تقول العرب: مضر رحاها خندف، وهامتها تميم، وفرسانها قيس، وأئمتها كنانة، ولسانها أسد. قال الخشني: لا تكرم ولا تعظم إلا من يرجى خيره أو يخاف شره أو يقتبس من علمه أو من بركة دعائه. خطب أرسطوطاليس يوما فأطال، وعنده شاب مطرب، فقال له: ما لك لا تتكلم؟ قال: إن الله خلق للإنسان أذنين اثنين ولسانا واحدا ليسمع أكثر مما يقول. من أمثال العرب: من يجمع بين الأروى والنعام؟ الأروى إناث الوعود، لأن الأروى لا تسهل وإنما تسكن الجبال، والنعام يسكن السهل ولا ترقى الجبال. ومن قولهم: بيضة البلد، فمدح وذم. فمن المدح قول علي رضي الله عنه: أنا بيضة البلد، ومنه قولهم: بيضة الإسلام. ومن المدح قول حسان: وابن الفريعة أمسى بيضة البلد، يعني نفسه. وأما الذم فقول الراعي في عدي بن الرقاع: لو كنت من أحد يهجى هجوتكم يا ابن الرقاع، ولكن لست من أحد، تأبى قضاعة أن تدري لكم نسبا، وابن نزار فأنتم بيضة البلد. ابن نزار ربيعة ومضر. قال قبيصة بن جابر الأسدي يوم صفين: قد حافظت في حربها بنو أسد، ما مثلها تحت العجاج من أحد، لسنا بأوباش ولا بيض البلد. فقيل للأموية: أي شيء أحسن؟ قالت: القصور والبيض في الحدائق الخضر. قال أبو لبيد الرياحي: سألت شيخا لنا: أي شيء أحسن؟ قال: بيضة في روضة. تقول العرب: لا شيء أظل من حجر ولا أفيأ من شجر. قال الشاعر: إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنان، فأبعدكن الله من شجراتي. وقال آخر: فلا تجزعن على أيكة أبت أن تظلك أغصانها. وقال آخر وهو الحسن بن هاني: لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره. كلم الحجاج امرأة من الخوارج وهي معرضة عنه، فقيل لها: يكلمك الأمير وأنت معرضة عنه؟ فقالت: إني لأستحيي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه. قال رجل من بني كلاب في الخوارج يخاطب معاوية بن أبي سفيان رحمه الله: قد صرت سير كليب في عشيرته، لو كان فيهم غلام مثل جساسي الطاعن الطعنة النجلاء عاندها، كقرة البرد أعيا فتقها الآسي. قال عمر بن الخطاب: ما أبالي على أي حال أصبحت، أعلى ما أحب أم على ما أكره، لأني لا أدري فيما الخيرة، أفيما أحب أم فيما أكره، وما أبالي إذا استقرت الله في الأمر أكان أو لم يكن. وأما قول الشاعر: طلب الأبلق العقوق فلما لم ينله أراد بيض الأنوق، فالأبلق لا يكون عقوقا أبدا، يقال أعقت الدابة إذا عظم بطنها للحمل، والذكر لا يكون عقوقا، والأنوق الرخم لا يكاد يرى بيضه ولا يوجد، لأنه في صدوع الصخر من الجبال الشامخة، ولا منفعة فيه، ولا يصاب إلا بمشقة ونيل مكروه. وأما الزجر بالغراب عندهم فلاشتقاق اسمه من الغربة والاغتراب، ومنه أخذ الغريب، وقيل له حاتم ابن بجير لهذا. ويشتقون من الصرد التصريد والصرد، والصرد هو البرد. قال الشاعر: دعا صرد يوما على غصن شوحط وصاح بذات البين فيها غرابها، فقلت: أتصريد وشحط وغربة؟ فهذا لعمري نأيها واغترابها. وقال آخر: تغنى الطائران ببين سلمى على غصنين من غرب وباني، فكان البين أن بانت سليمى، وبالغرب اغتراب غير ذلك. وقال سلامة بن جندل: ومن تعرض للغربان يزجرها، على سلامته لا بد مشؤومه. وقال آخر: ولست أبالي حين أغدو مسافرا أصاح غراب أم تعرض ثعلبه. وقد أوضحنا هذا المعنى بالآثار المرفوعة والأخبار والأشعار في كتاب التمهيد، والحمد لله تعالى. باب من منثور الحكم والأمثال منتقا من نتائج عقول الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. خير المقال ما صدقه الفعال، رأس الدين صحة اليقين، كفر النعمة لؤم، وصحبة الجاهل شؤم. من الفساد إضاعة الزاد، امحض أخاك النصيحة وإن كانت عنده قبيحة. التجارب ليس لها غاية، والعاقل يستزيد منها إلى غير نهاية. من بذل لك مودته أجزل لك عطيته. الأحمق لا يبالي ما قال، والعاقل يتعاهد المقال. من غلب عليه العجب ترك مشورة الرجال. جانب مودة الحسود وإن زعم أنه ودود. إذا جهل عليك الأحمق فالبس له سلاح الرفق. من طلب إلى لئيم حاجة فهو كمن طلب صيد السمك في المفاول. مؤول النفع من اللئام كزارع السمسم في الحمام. إذا صادقت الوزير لم تخف الأمير. لا تثق بالأمير إذا خانك الوزير. من كان السلطان يقلبه ضاق عليه بلده. الزائر لمن يستثقله مذل لنفسه. صديقي درهمي إذا سرحته فرج همي وقضى حاجتي. من جالس عدوه فليحترس من منطقه. من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق. كثرة الذنوب مفسدة للقلوب. من بذل لك نصحة فاحسن الغضبة. من بذل لك مالا فاصبر على ما يأتي منه، لن يذهب من مالك ما وعظك. من قل خيره على أهله فلا ترجو خيره. قتل أرضا عالمها وقتلت أرض جاهلها. الإكثار من الملامة يولد القطيعة. صاحب الزلل موكل به الندم. الشجاعة لمن كانت له الدولة. لا ترسل الكسلان في حاجتك فيتكاهن عليك. عناء في غير منفعة خسارة حاضرة. من ألح في المسألة على غير الله استحق الحرمان. صحبة الفاسق شين وصحبة الفاضل زين. من أكثر الكلام على المائدة غش بطنه واستثقل إخوانه. الكريم يواسي إخوانه في دولته. من حفظ سره ركب أمره. من جرى في ميدان أمله عثر في عنان أجله. من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك. من لم تقدر على مكافأته فانصح له. من لم يصبر على البلاء لم يرضى بالقضاء. من استهوته الخمر والنساء أسرع إليه البلاء. إذا احترق الفؤاد ذهب الرقاد. من تسلط على الناس بغير سلطان لم يسلم من الهوان. الغريب الناصح خير من القريب الغاش. من نسي إخوانه في الولاية أسلموه في العزل والشدة. من لم ينلك البر في حياته لم تبك عيناك على وفاته. من لم يقنع برزقه عذب نفسه. من اجترأ على السلطان تعرض للهوان. إذا لم يواتك البازي في صيده فانتف ريشه. الهم ظلمة جلاؤها الفرج. فقد الصبر أعظم مصائب الدهر. ساعات السرور جاربة للمحذور. فكر في المعاد تنسى أمور العباد. الصعود إلى السماء أيسر من صرف القضاء. من مدحك بما لا يعلم منك جهرا ذمك بما لا يعلم منك سرا. أمسك لسانك يسلم جلالك. الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. إن قدرت ألا تسمع أذنك سرك فافعل، فإن الدهر إذا عرف لذة كداها. لقاء الأحبة مثلاة للهموم. حسن التدبير مع الكفاف خير من التبذير مع الإيثار. أسد الأشياء تأييدا للعقل مشاورة العلماء. والأناس في الأمور والاعتبار بالتجارب. وأشدها إضرارا بالعقل الاستبداد والتهاون والعجلة. أصعب من السلو التذلل للعدو. قليل مهنن خير من كثير مكدر. كلب شاكر خير من صاحب غادر. روضة العلم أزين من روضة الرياحين. الكتاب مفيد علم من سلف باطل لمن خلف. القلم لسان الغائب. رب خير جديد ألذ من مال عتيد. السلام وحسن البشر ربما زرع المودة في القلوب. الحسود مغتاظ على من لا ذنب له عنده. المرأة العفيفة الجميلة المواسية جنة الدنيا. موت الولد العاق والزوجة المهارشة نعمة سابغة. في الوجوه تظهر المودات. القلوب تجازى وبضميرك تستدل. من الآفات كثرة الالتفات. ومن كلام أكثم ابن الطيفي: مع كل حضرة عبرة ومع كل فرحة ترحى. لا جماعة لمن اختلف عليه. الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة
والإسراف في الأنس مكتبة لقرناء السوء، رب عجلة تعقب ريثا. العجز والتواني سبب الفاقة، من مأمنه يؤتى الحجر، اسعى بجد أو فذر، جدك لا كدك، ستساق إلى ما أنت لاق، من جهل شيئا عاداه، ومن أحب شيئا استعبده. ويل عالم من امرئ جاهل، إن قدرت أن تري عدوك أنك صديقه فافعل، كم بين روعة الفراق وفرح التلاق. من أشد العذاب فرقة الأحباب، احذر من وترك، طوقي نفيس خير من قرشي خفيف، العقل كالزجاج إن يصدع لم يوقع، موت مريح خير من فقر صريح، خير القريض والكلام ما إذا فرغ منشده وقائله أحب إعادته سامعه، إذا لم تقبل الحجة منك فالسكوت أولى بك، من وعظه اليسير استغنى عن الكثير، إذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء الحين غطى العين، إن غلبت على القول لم تغلب على السكوت، في الإنصاف للعلماء زيادة وفي الإنصاف للجهال سلامة، من نظر أبصر ومن فكر اعتبر، العيال سوس المال، حسبك من المال ما نفعك ومن الدين ما ورعك، لا ينطق لسانك إلا على ما يتسع به بنانك، من حكم فليعدل ومن قضى فليفصل، إذا صدق العيان لم يحتج إلى برهان، إذا خان البرهان فزعت إلى العيان. انتهى الوجه الأول من الشريط الرابع عشر من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.